بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات من هذه السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح العقيدة الواسطية لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، والتي قام بشرحها في مدينة الرياض. أسأل الله أن ينفع بها وبشرحها، كما أسأله أن يجزي شيخنا خيرا عن الموحدين، وأن يرفع درجاته في عليين، وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الموصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الحمد لله الذي أرسل رسوله إلى مذهب الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النازية الموصولة إلى قيام الساعة أهل الدين الأحياء، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد، لا بد ان تحفظ هذه الرساله، هذه العقيده، وهي سهله ولله الحمد ميسوره، وطلب العلم لا بد فيه من التعب والحفظ قبر. إذا كان على أحد منكم يتفقه الحفظ هذا شيء لا بد منه، لعلي ما أظن فيه يتفقه إن شاء الله. أما موضوع الدرس في هذه الجلسة والجلسات المستقبلة إن شاء الله، فهو في العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية إمام جليل ومجدد، وهو الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي. ولد في أرض حران من بلاد الشام، ولما يعني شب وميز أخذ يطلب العلم على والده عبد الحليم، وكان والده إماما جليلا، وجده أبو البركات مجد الدين بن تيمية الإمام الجليل الذي له المؤلفات الشهيرة، منها الملتقى الأحاديث حديث الأحكام الذي شرع عليه السوكاني في الأوقات، وله كتاب المحرر في الفقه، وله غير ذلك من المؤلفات، وهو يعتبر من أئمة المذهب الكبار. وكذلك أعمام الشيخ فيه العلماء، فهو من بيت علم بدأ الدراسة في صغره على والده، حفظ القرآن وهو صغير، ثم غزا استتار بلاد المسلمين واستتار قاعدة من المشرق، من بادية المشرق كانوا ظلالا جفافا، كفر غزوا بلاد المسلمين وأسقطوا دولة المسلمين في بغداد، قتلوا الخليفة وقتلوا كثيرا من العلماء ومزقوا الكتب وألقوا في نهر دجلة وقتلوا ألوف المؤلفة من المسلمين، ثم زحفوا إلى بلاد الشام وحصل على المسلمين منهم فتن عظيمة ونحل. فانتقل والد السيف لأسرته ومنهم ابنه أحمد، انتقل بهم من أرض حران إلى دمشق بسبب الفتنة وما أصابهم من القتال من القهر والظلم والقتل، رحلوا إلى دمشق. وكان السيف شابا صغيرا، ولكنه كان متوقد الذكاء والفطنة والكفر. ولما قدم به إلى دمشق وكانت دمشق فغط بالأئمة والعلماء في الحديث والتفسير والفقه العربية وغير ذلك، تكلم السيف على علماء دمشق وأخذ عنهم وهو صغير، وتأهل للفتوى وهو لم يبلغ 20 من عمره. ثم شهد له مشايخه بالتحصيل والعلم، وكان آية في الكبر والذكاء والفطنة والإلمام بما يسمع وما يقرأ، حتى فاق الأقران فهو شاب، وجلس للتدريس والتعليم وهو شاب لم يتجاوز 20 من عمره. ثم توالت غزوات الستار على بلاد المسلمين، وكان للشيخ فيها مقام في الدفاع عن المسلمين، حمل السيف وقام المعركة وجاهد في سبيل الله، وكان ينصح المسلمين وقادة الجيش بالصبر والثبات حتى قوى من عزلهم وسد من أجلهم. انفقروا على التتار في المواقع الكبيرة بسبب أن الشيخ رحمه الله كان يحدثهم ويعظهم ويذكرهم ويشجعهم على الجهاد في سبيل الله، ولا يكتفي بالقول بل كان يؤيد ذلك بالفعل، وكان يحمل السلاح ويدخل المعركة ويقاتل في سبيل الله، كان بطلا من الأنصار في القتال. ثم إنه لما كان عصره أيضا يعد بالبدع والخرافات والقبورية الصوفية بل والمعتزلة الجهلية المتقاتلون من سائر الفرق، فإن الشيخ رحمه الله قام بالدفاع عن العقيدة وعن مذهب السلف ومذهب السلف، ودرس وعلف لذلك رسائل وفتاوى ومؤلفات جميلة، ربما تزيد على 400 مجلد مؤلفات أو أكثر. ويكفيكم الآن أنه لما جمع الموجود من فتاوى بلغ 35 مجلدا، ورد على الرافضة في هذه السنة، ورد على الرازي في تأسيس التقدير، ورد على علماء الكلام في درء تعارض العقل والنقل، ورد على النصارى في جواب التحريف لمن بدل دين المسيح، وغير ذلك من الكتب الضخمة المهمة جدا. ولما رأى خصومه أنهم لا طاقة لهم بمجادلته والرد عليه، كان يتغلب عليهم الحجة والبرهان، حتى إنه كان يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم، يعرف يعني من مذاهب أئمتهم ومن سبقهم ما لا يعرفونه هم. فلما رأوا أنهم لا يستطيعون الوقوف في وجهه وصلوا به إلى السلاطين، فهموه بأنه يخرج عن منهج السلف وعن الإجماع، يحرق الإجماع، وأنه وأنه، فعقد السلاطين المناظرة، عقدوا بينهم وبينهم مناظرات، وتغلب عليهم وختمهم وفلجهم في الحجة والبرهان. لما رأوا أنهم أيضا لم يفلحوا في هذه الطريقة والنكاية، أغروا بعض السلاطين بحبس وسجن، فسجن رحمه الله، ثم أطلق ثم سجن، ومات بالسجن رحمه الله. ولكن لا زاده ذلك إلا شباكا وتعلقا، ومؤلفاته انتشرت بأيدي الناس، قرأوها وعرفوا الحق فيها. وفي كل عصر يظهر له من المؤلفات والرسائل ما يفرح المسلمون والجفن به، حتى جاء عصرنا هذا، عصر المطابع أو عصر النشر، فكان يكتبه بالشيخ رحمه الله للمنزلة الرفيعة عند المسلمين، فلم يستطيع خصومه أن يرجلها أو الرد عليها، بل تغلبت عليهم ولله الحمد، فطارت منارا بأيدي طلبة العلم والحريصين على السنة ومنهج السلف، ألا تزال ولله الحمد ظاهرة على غيرها. وأما خصومه فانطفأ نورهم وخمد ذكرهم ودارت مؤلفاتهم، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن الحق لا يغلب، وأن الحق يظهر ولو امتحن في بعض الأوقات فإنه يظهر على الباطل. ومن جملة ركائزه هذه الرسالة، رسالة العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، هي سميت بهذا الاسم لأنه كتبها جوابا لرجل من أهل يرد البلد المعروفة في العراق. سميت واسف لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة، بناها الحجاج ابن يوسف الثقفي لما كان أميرا على العراق. سميت بجنة واسف لتوسطها بين الكوفة والبصرة. يقول سميت بالواسطة لأنها تبين أن مذهب السلف هو الوسط، مذهب السلف هو الوسط بين المقالات والمذاهب الضالة والمنحرفة، كما قال عن أهل السنة أنه وسط في أسماء الله وصفاته بين المعطلة والمشبهة، وفي باب الأسماء أسماء الإيمان والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النواصب والخوارج وبين الرافضة، فهم وسط في هذه الأبواب. فما يأتي إلا أن ذكروا في أثناء هذه العقيدة، يقول وهم وسط في كذا وهم وسط في كذا وهم وسط في كذا. فلذلك سميت بالواسطية لأنها بلغت وسطية مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة بين المذاهب المخالفة. وقد اختللت هذه العقيدة على الأبواب التي يذكرها العلماء في العقيدة، اختللت على بيان أسماء الله وصفاته وما يجب نحوها، وبيان كلام الله سبحانه وتعالى وما يجب اعتقاده فيه. وفي أصحاب الكبائر من المسلمين وما يقال فيهم وما ينفع عنهم إلى آخره، فهي مختلفة في القدر كذلك، في القدر وما يجب اعتقاده في قدر الله سبحانه وتعالى. وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اعتقاده في حقه، وفي أهل البيت وما يجب اعتقاده في حقهم. وفي كرامات الأولياء وما يجب اعتقاده فيها. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومذهب أهل السنة والجماعة فيه، ثم ختمها ببيان صفات أهل السنة والجماعة ومناقب أهل السنة والجماعة، فهي عقيدة حافلة على اختصارها ووجادتها. وكان العلماء يهتمون بها ويدرسونها ويحفظونها ويدرسونها في المساجد. وقوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ابتدأ هذه الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب وفي جميع الأمور تبدأ بذكر الله الرحمن الرحيم، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بها كتابه الكريم، وبدأ بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة. وكذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام كانوا يبدأون بذكر الله الرحمن الرحيم. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما كتب الرسالة إلى ملكة سبأ في اليمن بدأها بذكر الله الرحمن الرحيم، ولهذا تقول ملكة سبأ لما أخبرت جندها وقومها قالت يا أيها الملأ إني أرسل إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بدأ رسالته عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها في خطبه وفي حديثه وفي رسائله، كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بذكر الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمر لبال لا يبدأ فيه بذكر الله الرحمن الرحيم فهو أبقر، أي ناقص البركة. البداء بذكر الله الرحمن الرحيم في المؤلفات والرسائل وفي جميع الأمور كله، على الأكل، على الذبيحة، على عند دخول البيت، عند دخول المسجد، كلها البداء بها. ولذلك كان المسلمون يسيرون على هذا المنهج، يبدأون في بسم الله الرحمن الرحيم جميع أمورهم. أما الكفار ومن قلدهم وتشبه بهم من جهلة المسلمين فإنهم لا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم في كتبهم، يرونها علامة بارزة في كتبهم. كل من يتشبه بالكفار فإنه لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، أما المسلمون فإنهم يبدأون بها ويتجهون ذلك عملا بالسنة. بسم الله الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، والجار والمجرور تعلقان بمحذوف، تقديره أبتدئ بسم الله أو أستعين بسم الله. والاسم هو ما دل على المسمى، معقول من السمو وهو الارتفاع، وقيل من السنة وهي العلامة. وهو ما دل على المسمى، واسم الله أي جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الاسم المفرد إذا أريد فإنه يعم، وقوله بسم الله أي أبتدي بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله جل وعلا كثيرة لا تقع، لا يحصيها إلا الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقول بسم الله أبتدئ بكل بسم لله عز وجل. والله هذا لفظ الجلالة، الله معناه بالألوهية والعبودية، لأن الإله معناه المعبود من أله يأله إلى أبد، والآلهة هي المعبودة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود سبحانه وتعالى ومستحق للعبادة في السماء وفي الأرض. العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وتعالى. الله معناه المعبود، وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، لا يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد تسمى به من الخلق، حتى الجبابرة والكفرة ما تسموا، ما أحد منهم قال أنا الله، لا يدري أحد على أن يتسمى بهذا الاسم، لأنه لا يسمى به إلا الله جل وعلا. ولهذا فرعون ما قال أنا الله، قال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله، مع كفره وعناده وجحوده. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفاته سبحانه الرحمة التي وسعت كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى، لا تشبه رحمة المخلوق، مخلوق أيضا يوصف بالرحمة، ولكن لا تشبه رحمة المخلوق رحمة الخالق سبحانه وتعالى. الرحمن اسم مستقى من الرحمة، وكذلك الرحيم، والفرق بينهما أن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، أما الرحيم فإنه رحمة خاصة للمؤمنين، كما قال تعالى وكان للمؤمنين رحيما. وأيضا الرحمن لا يسمى به غير الله سبحانه، وأما الرحيم فيسمى به المخلوق، كما قال تعالى للمؤمنين يعني رسول صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمخلوق يسمى رحيما لكنها رحمة تليق به، والله يسمى رحيما. أما الرحمن فلا أحد يسمى به غير الله جل وعلا، اسم خاص لله عز وجل. ثم قال الحمد لله، بدأ أيضا رسالته بالحمد لله، وهذا أيضا من الآداب الشرعية، بدأت الأمور بالحمد لله ولا سيما المؤلفات. الله جل وعلا بدأ كتابه الكريم بالحمد لله رب العالمين، بدأه بالحمد لله رب العالمين، فكذلك يستحب أن تبدأ الكتب والرسائل والمؤلفات الحمد لله رب العالمين. وقد جاء في الحديث أيضا كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أكثر، والجمع بين الروايتين أن الابتداء ببسم الله بداية حقيقية، والابتداء بالحمد لله بداية نسبية. البداية المطلقة بسم الله الرحمن الرحيم، البداية الإضافية الحمد لله رب العالمين، فيبدأ بهما كل الأمور، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. والحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد معناه الثناء أي يثني على الله، الله جل وعلا يثنى عليه، لذاته ولأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المحمود لكل حال سبحانه وتعالى، يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى، بمعنى يثنى عليه. على نعمه وإحسانه، لأنه ما بالعباد من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى، هو المستحق للحمد والشكر. وأل الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد، جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحقها. الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه يحمد بحسب ما فيه أو ما حصل منه من الخير، لكنه حمد غير مطلق. أما الحمد المطلق فهو لله جل وعلا، لأنه هو تبعي لجميع النعم الظاهرة والباطنة، الخاصة والعامة. فكما أن النعم كلها منه فكذلك الحمد كله له سبحانه وتعالى. الذي أرسل رسوله هذا من نعمه سبحانه وتعالى، هذا من نعمه التي يطلب عليها، وهو إرسال هذا الرسول الأعظم النعم التي يحمد عليها سبحانه وتعالى، لأنه بإرسال هذا الرسول بين الهدى من الضلال، الحق من الباطل، وهدى الله به من شاء من خلقه، وأقام الحجة على المعاندين. فنعمة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم، ولهذا خص على المؤلف بالذكر الذي أرسل رسوله، أي الحمد لله على كل حال. ومن أعظم ذلك إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل رسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن إرسالهم نعمة من الله على البشرية. أرسل رسوله، الرسول من بعث برسالة، الرسول هو من بعث برسالة، تقول رسول الله أو تقول رسول فلان أو رسول السلطان، كل من بعث بمهلة فإنه يقال له رسول من حيث اللغة. أما الرسول في الاصطلاح الشرعي فهو كما عرفه أهل العلم، الرسول هو من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغه، ألا هو الرسول. من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغها. أما النبي فهو من أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغها. بمعنى أنه لم يؤمر بإلزام الناس بها وجهادهم عليها وقتل من لم يقبلها، هل إنما هو بالرسل. أما الأنبياء فإنهم يوحى إليهم، ولكنهم لم يؤمروا بإلزام الناس والقتال قتال الناس حتى يقبلوا منهم، لكنهم يبلغون ويرشدون ويعلمون الناس كأنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل. وأيضا النبي يوحى إليه بشريعة، أما الرسول، الرسول يوحى إليه بشريعة، شريعة خاصة. أما النبي فإنه يبعث بشريعة من قبل، يبعث بشريعة من قبل، مثل أنبياء بني إسرائيل إنما أمر غير اتباع موسى عليه السلام اتباع الثواب التي أنزلها الله على موسى. أما الرسول فإنه يوحى إليه بشريعة مستقلة ولا يعني ولهذا يقول سبحانه وتعالى بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والرسل كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، لكن جاء في حديث رواه أبو ذر أن عدد الأنبياء 100,000 124,000، وأن عدد الرسل منهم 314، عدد الرسل 314. قالوا هذا عدد أهل بدر، المقدار عدد أهل بدر 317. هذا ورد في حديث عند أبي ذر ولا بأس به إلى أهل العلم سنده، ولكن أسماءهم لا نعلم منها إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهناك أنبياء لم يذكر الله لنا أسماءهم، قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهناك أنبياء ذكر الله لنا أسماءهم في القرآن الكريم كما في سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى وكنت حجتنا أرسلناها إبراهيم على قوم نرجع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب إذا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا فكلهم فضلنا على العالمين. هؤلاء ذكر الله أسماءهم فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين من سمى الله منهم ومن لم يسمى منهم. هذا ركن من أركان الإيمان لا بد منه. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في سورة الصخر أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. الله أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح وهما قرينان لا يفترقان. العلم النافع والعمل الصالح قرينان لا يفترقان. والهدى انقسم إلى قسمين. النوع الأول هدى الدلالة والإرشاد، وهذا يستطيعه الرسول وكل داعية أن يدل وأن يرشد وأن يدعو إلى الله ويبين هداية الدلالة والإرشاد يستطيعها الرسول صلى الله عليه وسلم ويستطيعها غيره من الدعاء إلى الحق. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى وأما ثمود فهديناه يعني دللناه وارشدناه وبينا له. النوع الثاني دلالة التوفيق، دلالة التوفيق والقبول، وهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المراد بالهداية هنا هداية التوفيق والقبول والإيمان في القلوب أنه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أما دلالة الإرشاد والبيان والتوضيح فهذه يستطيعها الرسول وكل من سار على نهجه قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أغنك من قول الله في الهدى ودين الحق عرف له هو العمل والعمل الصالح وقرن الله بينهما كأنه لا بد منهما جميعا فلا ينفع العلم بدون عمل ولا ينفع العمل بدون علم لا بد من اقترانهما للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره يعني ليعلي دين هذا الرسول على سائر الاديان التي كانت في الارض وقت بعثته صلى الله عليه وسلم لان الارض وقت بعثته صلى الله عليه وسلم كانت تعد بالديانات المختلفه اليهوديه النصرانيه المجوسيه الوثنيه إلى غير ذلك من الديانات المتفرقة. الله أرسل هذا الرسول ووعد وعد سبحانه أن دينه سيظهر ويغلب على سائر الأديان. فقد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى انتشر هذا الدين وظهر على سائر الأديان وسقطت دولة الفرس ودولة الروم وسقطت سائر الديانات وظهر دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وذلك بواسطة الفتوحات والدعوة إلى الله عز وجل فظهر هذا الدين فلا يزال يظهر ويتألق على سائر الأديان إذا حمله أهله حملا صحيحا وبلغوه وجاهدوا في سبيله يظهره على الدين كله. الدين يطلق ويراد به الجزاء والحساب كما قال تعالى أرأيت الذي يكذب للدين يعني دين جزاء وكتاب قال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين يوم الدين يعني يوم القيامة ثم يوم الدين لأنه فيه الجزاء والكتاب والإذانة للإنسان بعمله فيطلق الدين ويراد به العبادة والذل والخضوع وهذا هو المقصود هنا كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين هنا المراد به العبادة والذل والخضوع لله عز وجل وكفى بالله شهيدا كفى بالله شهيدا شهيدا على صحة رسالته صلى الله عليه وسلم فإن الله شهد له بذلك أنه رسول الله جل وعلا شهد أنه رسول إلا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الشهادة من الله له بالرسالة يا أيها الرسول يا أيها النبي هذه الشهادة من الله من حيث انه جل وعلا يطلع عليه ويقره على قوله اني رسول الله الرسول يقول للناس اني رسول الله ويقاتلهم على الان ان لم يتبعوه. والله يطلع، فلو كان كاذبا على الله لما امهله، لانه جل وعلا لا يمهل الجبابره والطغاه والعتاة والكذابين، لا يمهلهم. فكون الله جل وعلا اقره على ذلك وامهله ونصره وانجده واستمرت رسالته، هذه شهاده من الله جل وعلا على صحه رساله هذا الرسول. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتير فما منكم من احد عنه حاجزين. فاقرار الله له وهو يدعو الناس ويقول انا رسول الله اليكم ويقاتلهم على ذلك، وتأييد الله له ونصره له، هذا دليل وشهادة من الله على رسالته صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا: وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا ومشاهدا، لأنه يراه ويعلم سبحانه وتعالى. والشهيد يطلق ويراد به الحاضر الذي يرى ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى ما يفعله عبده، فهو شهيد وشاهد. وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تطيعون فيه. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكفى بالله شهيدا، أصله وكفى الله شهيدا، كفى الله شهيدا. ثم زيدت الباء لأجل التأثير، لأجل التأثير بالله، الباء جاءت لأجل التأثير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك من آداب الكلام والتأليف والخطاب، من آدابها أنه بعد أن يحمد الله عز وجل فإنه يأتي بالشهادتين. إذا أراد أن يخطب، إذا أراد أن يتحدث، إذا أراد أن يكتب رسالة أو مؤلف من المؤلفات، فإنه يأتي بعد الحمد يأتي بالشهادتين. هذا من آداب الكلام والتأليف والحديث. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد معناها أقر وأعترف، أقر وأعترف وأعلن، أقر وأعترف وأعلن أن لا إله إلا الله، أن مخففا يستقيلا، الأصل أن ثم خففت وصارت أن لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، وتشتمل على ركنين: النفي والإثبات. نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، ولا من أخوات إلا تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها إله وخبرها محذور، تقديره لا إله حق، لا إله حق، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من يقدر الخبر لا إله موجود، هذا خطأ صارح، خطأ صارح، لأن معناه كل المعبودات هي الله الموجودة، لكن لازم حق انتفى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من المعبودات. وإلا هناك معبودات كثيرة موجودة، فكيف تقول لا إله إلا الله؟ يعني ما بين كل المعبودات خرق من الله، هل وحدة الوجود؟ هذا باطل. لكن الإله الحق هو الله، وما عداه فهو باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا الله، فهذه الكلمة تشتمل على ركنين، نفي وإثبات. فإذا قيل لك ما هي أركان الشهادة لا إله إلا الله، تقول النفي والإثبات، أركانها إثنان، النفي والإثبات. إذا قيل لك ما هي شروط لا إله إلا الله، تقول سبعة: العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول. سبعة شروط نظمها بعضهم بقول علم يقين وصدق وإخلاص مع محبة وانقياد والقبول له. سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا بسبعة شروط، لا بد أن تتحقق: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها. وزاد بعضهم خلقا ثانيا: وزيد ثانوه الكفران بما سوى الإله من الأوثان قد أنهى. الكفران بما عبد من دون الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، فيدل أن تشتمل على نفي وإثبات. فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات، ولا شريك له هذا تأكيد للنفي لا إله، إقرارا به وتوحيدا. إقرارا أي اعترافا، أي أشهد هذه الشهادة اعترافا، فهو مفعول لأجله، منصوب على أنه مفعول لأجله، أي أشهد من أجل الاعتراف، من أجل الاعتراف. والتوحيد، توحيد معه هو إفراد الله جل وعلا للعبادة. الغرض من هذه الشهادة هو الاعتراف والتوحيد، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ليست لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال باللسان، بل لا بد أن يصحبها الإقرار في القلب، ويصحبها العمل وهو التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة. وإلا تكون كلمة لا معنى لها ولا فائدة منها، مجرد اللفظ بدون إقرار وبدون عمل بمحتواها لا يفيد الصحيح، ولو قرر هذه الكلمة آلاف المرات. ليس المقصود منها مجرد اللفظ، هذا الغرض من قول الشيخ إقرارا به وتوحيدا، أي اعترافا بالقلب وعملا بالجوارح. ثم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة الثانية، شهادة ثانية لا بد منهما جميعا، لا تكفي شهادة لا إله إلا الله عن شهادة أن محمدا رسول الله، ولا تكفي شهادة أن محمدا رسول الله عن شهادة لا إله إلا الله، لا بد منهما جميعا. ولذلك جاء بهما المؤلف رحمه الله: وأشهد أن محمدا، أي أقر وأعترف وأخبر وأعلن أن محمدا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أن محمدا عبده، هذا اسمه عليه الصلاة والسلام محمد، قد جاء في القرآن في موضعين: في سورة محمد وعاملوا بما نزل على محمد. في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد الذي ذلك ولكن رسول الله خاتم النبيين. الموضع ثالث في آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وجاء اسمه أحمد في سورة الصف وإن قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا الذي له في السماوات والأرض وإن قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام اسمه محمد واسمه أحمد وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام تجدونها في كتاب جلائل الأفهام للإمام ابن القيم ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة في الأحاديث وفي القرآن والتوراة والإنجيل. قال الاسم في التوراة محمد واسمه في الإنجيل أحمد وله أسماء عليه الصلاة والسلام جاء في الأحاديث. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى أشهد أن محمدا عبده ورسوله كما قال السيف الإمام محمد بن عبد الوهاب في ثلاث نصوص: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما لا بد من هذه الأمور وإلا تكون الشهادة غير صحيحة. عبده ورسوله هذا أشرف المقامات، مقام الرسالة والعبودية أشرف المقامات. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم وسماه رسولا يا أيها الرسول ولا محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل يا أيها النبي فجاء وصفه في القرآن بالرسالة والعبودية وهما أشرف المقامات عبد الرسول. ففي قوله عبده هذا رد على الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم الذين رفعوه عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية وصاروا يغلون بمدحه ويستغيثون به وهو ميت ويطلبون منه النجاة يوم القيامة ويطلبون منه الفرج من الشدائد إلى غير ذلك. هذا غلو، هذا رفع عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية. قد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وقال أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل كما مر بكم قليلا. وفي قوله ورسوله رد على الجفاء، على الجفاء في حقه صلى الله عليه وسلم الذين يسيئون الأدب في حقه صلى الله عليه وسلم ويعصونه ويخالفون أمره أو ينكرون رسالته أو ينكرون رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. فهاتان اللحظتان فيهما منع الإفراط والتفريط، الإفراط وهو الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم في مخالفته وعدم احترامه والتأدب معه. الرسول له حق عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا له حق، هناك حق خاص بالله وهناك حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهناك حق مشترك بينهما. كما قال العلامة ابن القيم: لله حق ليس لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحق الخاص بالله هو العبوديه، لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى، لا يعبد مع الله احد، لا محمد ولا غيره، هذا الحق الخاص بالله عز وجل. الحق الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتباع والتوقير والاحترام له صلى الله عليه وسلم، تعظيم، هذا حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه، يعزروه ويوقروه، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويسبحوه هذا لله سبحانه وتعالى. والحق المشترك هو الإيمان والمحبة، الإيمان يجب أن تؤمن بالله وتؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، المحبة يجب أن تحب الله وأن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان والمحبة والطاعة، يطاع الله جل وعلا ويطاع الرسول، وأطيع الله وأطيع الرسول، هذا مشترك. وطاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، هذا أيضا من آداب، من آداب المؤلفات والرسائل والخطط والمحادثات أن يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الحمد لله، ثانيا الشهادتان، ثالثا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، صلى صلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، هذا ما صلى الله، أي أثنى الله عليه ومدحه في الملأ الأعلى وعلى آله. الأذان حضر، وعلى آله الآل الصحيح أن المراد بهم أتباعه على دينه، أتباعه على دينه من قرابته وغيره، هل هو الصحيح؟ فهو لفظ عام، ولذلك لم يذكر الصحابة هنا لأنهم داخلون في آله، يعني في أتباع، بل هم أولى من يدخل في آل عليه الصلاة والسلام إذا فسر الآل بالأتباع. وقد يراد بالآل القرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا المراد به الأتباع، سواء كانوا من قرابته أو من غيره، كلهم من آل، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أبتلوا آل فرعون، أي أتباع فرعون، أبتلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. الشيخ تقي بالدين رحمه الله معنى كلامه يقول: في باب الزكاة المراد بالآل قرابة صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الزكاة، أما في باب الدعاء والصلاة فالآل يشمل الأتباع كلهم، والمراد هنا هم الأتباع. وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، سلم معطوف على صلى، كلاهما فعل الله، وسلم معناه الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلامة، الدعاء له بالسلامة من كل آفة ومن كل مأذور. تسليما كبيرا، تسليما مصدر سلم من أجل التأثير، وكثيرا كذلك صفة لتسليما، صفة لتسليما ونعت لتسليما، سلم تسليما مزيدا، سلم تسليما مزيدا يعني زائدا متوافرا كثيرا لا نهاية له، لأنه صلى الله عليه وسلم يستحق ذلك، يستحق الصلاة من الله والتسليم بدون حد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هل نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمه أبي طالب فقط أم لا؟
السبب سبب النزول، سبب النزول في عمه أبي طالب، أما لفظها فهو عام، لفظ الآية عام، والعبرة كما يقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سببها في عمه أبي طالب لما كان يحرص صلى الله عليه وسلم على هدايته، ولما مات ولم يقبل الإيمان وكان كفر، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من القربى. وأنزل في عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. الله جل وعلا أعلم بمواضع الهداية ومن يستحقها ومن لا يستحقها. أبو طالب آثر النخوة الجاهلية ودين الآباء على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اعتراف بأنه حق، ولكن حمله الحمية الجاهلية لدين قريش ودين عبد المطلب على أن ناس مجلسا وعياذا بالله.
نعم. فضيلة الشيخ فقط هم ذكر الشارح والقاطع العقيدة في الوقتية أن الفرق بين الرسول والنبي المشهور غلط، ولا يمكن أن يوحي الله إلى بشر ولا يأمره بالتبليغ ولا الفائدة من ذلك، ورجح القول الثاني الذي ذكرته ولا يمكن حضرته الله.
القول الثاني الذي ذكرنا لما يتفقه الثاني التجارب منه غالي منه الكارب الوصفين لا؟ منه الثاني يعلمني منه التجارب اللي شرح الوصفين على كل حال المراد بالتبليغ الأمر بالتبليغ ما هو عدم الأمر بالدعوة إلى الله، دعوة إلى الله كل مأمور بالدعوة إلى الله، حتى العلماء مأمورون بالدعوة إلى الله، ولكن المراد بالتبليغ المراد به الإلزام والقتال عليه، القتال على هذا الشيء حتى يبطل الدين، هذا المراد بالأمر بالتبليغ، الإلزام والقتال على ذلك. فبعض الناس يتوهم أن المراد بالتبليغ عدم الأمر بالتبليغ أنه ما يبلغ ولا يدعو ولا يعلم الناس، لا هو صحيح، هذا حتى الأنبياء مأمورون بالتعليم والدعوة إلى الله وتبليغ الخير للناس ونشر الدعوة، هذا مأمور به، لكن المراد الجهاد والإلزام. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يحسن تقدير لا إله مستحق إلا الله؟
لا إله لا معبود، لا معبود بحق، لأن الإله معناه المعبود، لا معبود حق أو بحق إلا الله، هذا هو التقدير الصحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من امرأة هذا الدعاء: الحمد لله الذي لا يحمد على مشهور سواه، فما رأيكم في ذلك؟
الله جل وعلا يحمد على كل شيء، لأن حتى المكروه، حتى المكروه يكون له عاقبة حميدة في حق المسلم، وإن كان يكره المسلم هذا الشيء فإن عاقبته حميدة، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير له. قد يبتلى الإنسان بمرض يكون العاقبة حميدة، يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع إلى الله، أو أن الله يكفر بهذا المرض خطاياه ويمنع به عن شيء أشد من هذا،
على كل حال المكاره في حق المؤمن عاقبته اخر, ولذلك يحمد عليها سبحانه وتعالى. فاذا كان المراد من هذا الدعاء هو هذا ان المكاره في حق المؤمنين تكون خيرا لهم, هذا نعم صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصيب المؤمن من وقب ولا نصب حتى التوبة يشافها إلا كفر الله بها فقال. ويقول عجبا للمؤمن إن عمره كله عجب, إن أصابته سراء سكر عليها فكان ذلك خيرا, وإن أصابته ضراء فصبر عليها كان ذلك خيرا, وليس ذلك إلا للمؤمن. والمكارث من حق المؤمنين تكون عواقبها حميدة يحمد عليها الله سبحانه وتعالى. وأيضا المكاره التي توقع بالمجرمين هي من الله جل وعلا رحمة لردعهم ومنعهم من العدوان وكفهم عن الظلم ولأجل نشر الأمن وقمع المجرمين والمفسدين, هي رحمة من الله سبحانه وتعالى يحمد عليها وإن كانت مكروهة في حق المخلوقين, لكنها في حق الله ليست مكروهة لأنها يعني عدل جزاء. نعم.
وفقكم الله
وصحة
هذه
العبارة
أحمد إليك الله.
لا بأس بذلك, العبارة ما هو أحمد إليك الله؟ لا
ليه
ما حسن قول سبحان الله الثاني معناها والله أعلم أرسل إليك بحمد الله والثناء عليك. نعم. يجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء إن لم يتخذ شعارا, إذا اتخذ شعارا كما هو عند الشيعة هذا لا يجوز, أما إذا لم يتخذ شعارا وفعل بعض الأحيان لا مانع منه. قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى, وقال الله جل وعلا وصل عليه إن صلاتك تتمنى ويدعو له. نعم.
صغيرة الشيخ فقط من الله أرجو أن توضحوا لنا معنى الصلاة من الله والملائكة والناس.
بينا صلاة من الله ثناؤه على عبده, صلاة من الملائكة الاستغفاء, والصلاة من الآدميين الدعاء. نعم.
صغيرة الشيخ فقط من الله أن ورد في تفسير قوله تعالى هل تعلم له الصلية أنه لا يوجد ما تتمنى من الخلق باسم الله؟
لا هذا ما هو الصحيح. أي تعلم الله الكلية يعني من يستحق اسمه, من يستحق اسمه على الحقيقة. أما التسمي مجرد التسمي لا مهما سمي بعض الخلق ببعض أسماء الله في الملك رؤوف رحيم هل من أسماء الله سبحانه وتعالى, فما هو المقصود أنه لا يسمى أحد بشيء من أسماء الله, ولكن المقصود لا أحد يستحق أسماء الله على الحقيقة, لا يشابه الله فيها, وإن سمي بها فهو لا يشابه الله فيها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله, تقسيم بعض أهل العلم المجاهد إلى ثلاثة أقسام, اثنان التي ذكرتموهما وقسم قالوا إنه من الآية أعطى كل شيء خلقه ثم هدى, فما رأي فضيلتكم بهذا التقسيم؟
تقسيمه إلى ثلاث, قسمه إلى سبعة أقسام, مذكورها الأقسام في سفر الهجرتين, سفر الهجرتين طريق الهجرتين للإمام ابن القيم ذكر أن الهداية فوقة إلى سبعة أقسام فيما أظن وصفه, ذكر من كل قسم شاهدا من القرآن. نعم. ومنها أعطى كل شيء خلقه ثم هدى, يعني دلهم إلى مصالحه ومنافعه. نعم.
تفضل الشيخ حفظه الله يسبب حضرة الله أن رسول محمد ذكر في ثلاث مواضع, وقد جاءت
بسورة الفتح أيضا
بقول محمد
رسول
الله
صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ما كنت أحفظ كل الآيات. نعم.
وقيل بالشيخ وفقكم الله ما هي أسماء الثلاث الذي يتقنون
ويجتمعون
على أسماء النبي
صلى الله عليه وسلم؟ جلاء الأفهام بالصلاة والسلام على خير الإسلام, جلاء الأفهام بالصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم مطلوع متداول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حضرتكم الله هل تكون النبوة في النساء كما هو قول بعض العلماء؟
لا, وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه, ما كانت النبوة النساء. هذا نص القرآن الكريم. ومريم عليها السلام يقول الله جل وعلا وأمه صديقة، أمه صديقة ما قال النبي. وأما قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، فمراد بالوحي هنا وحي الإلهام، مثل وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها، ألهمها هذا الشيء، وليس وحي التشريع. وحي التشريع هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
في التأكيد،
نعم. لغات العرب تجيبها غروب تزاد من أجل التأكيد، ليست زائدة بدون فائدة، لا، إذا كانت للتأكيد صار لها فائدة في الكلام. نعم. الكلام على الزائد اللي ما له معنى أو ما له زائد، ليس في القرآن شيء من هذا. لا في شيء زائد إلا وله فائدة ولو معنى، يعني زائدة على الترتيب، زائدة على الترتيب، لأن الأصل كفى الله شهيدا، الله فاعل كفى، ولكن جاءت الباء لتأكيد الشهادة. مثل ما من أحد وما من إله إلا الله، من هذه التأكيد، والأصل لا إله إلا الله، نعم، لا إله إلا الله، لكن جاءت له التأكيد، تأكيد النفي، نعم. الله تعالى أعلم، الله وسلم على الله.
قال مالك رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الجاهلية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أما بعد، هذا اعتقاد الفرقة الجاهلية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالإيمان بالقدر خيره وشره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، قال الشيخ رحمه الله بعد المقدمة: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قوله أما بعد، هذه الكلمة كلمة مأثورة يرتادها للانتقال من موضوع إلى موضوع أو من أسلوب إلى أسلوب، وتسمى قصل الخطاب، وقيل هي الكلمة التي نوتيها داود عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في خطبه ومكاتباته ومواعظه، فكان يقول بعد الحمد لله والثناء عليه الشهادتين، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أما بعد. فيستحب للخطيب والمؤلف والمتحدث أن يقولها اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها مهما يكن من أمر. مهما بعد أي مهما يكن من أمر. فهذا اعتقاد الفرقة. ألف تكون رابطة بين أما وبين جواب. تكون رابطة. كما لو قلت أما زيد فأكرمه. فتأتي الفاء بعد أما يغرق بينها وبين ما بعدها. وهذا اسم إشارة المذكر. اسم إشارة المذكر. ها حرف تنبيه. وذا اسم إشارة المذكر. وأين المشار إليه؟ المشار إليه هو ما سيذكره. وما سيذكره في هذه الرسالة من اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهو إشارة إلى ما سيذكره مجملا ومفصلا في هذه الرسالة. اعتقاد مصدر. مصدر اعتقد. مصدر اعتقد إذا جزم للشيء. إذا جزم للشيء وتيقنه في قلبه يقال اعتقد. مأخوذ من عقد الحبل إذا شده. عقد الحبل إذا شده. فما يتيقنه القلب ويجزم به فإنه يقال اعتقده. أي شد عليه قلبه ويقينه. فالعقيدة بخلاف الظن بخلاف الشك بخلاف الوهم. العقيدة لا تكون إلا في شيء مجزوم به ليس فيه ظن ولا شك ولا توهم. فهنا يسمى عقيدة. سواء كانت هذه العقيدة مطابقة للحق أو مخالفة للحق. إن كانت العقيدة مطابقة للحق فهي عقيدة صحيحة. وإن كانت هذه العقيدة مخالفة للحق فهي عقيدة باطلة. فالمسلمون يعتقدون بربهم عز وجل ويؤمنون به ويؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله. فهي عقيدة مطابقة للواقع. فهي عقيدة صحيحة. والكفار يعتقدون صحة ما هم عليه. الكفار أيضا يعتقدون صحة ما هم عليه من عبادة الأوثان والشرك بالله. يعتقدون الخرافات والأباطيل. فهي عقيدة باطلة لأنها مبنية على وهم وظن كاذب. فهي عقيدة باطلة. والعقيدة الصحيحة هي التي تنجي صاحبها في الدنيا والآخرة من كل مكروه ومن كل شر ومن كل فتنة. أما العقيدة الباطلة فإنها تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة وإن اعتقدها فهي عقيدة باطلة. وما بني عليها فهو باطل. هذا فرق ما بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة. جاءوا بتصحيح العقيدة مما شابها من الشبهات والشكوك والشركيات والخرافات. جاءوا لتصحيح العقيدة وتصفيتها. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. جاءوا لإصلاح العقيدة لأنها إذا صلحت العقيدة صلحت كل الأمور، الأقوال والأفعال وسائر التصرفات. وإذا فسدت العقيدة فسدت كل الأمور. فالرسل وأتباعهم بكل زمان ومكان يدعون إلى العقيدة الصحيحة وتصحيحها لما خلقها. وأعداء الرسل يدعون إلى العقيدة الباطلة من شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن ودعاة الضلال كلهم يدعون إلى العقيدة الباطلة، يأمرون الناس بالشرك، يأمرون الناس بالبدع، يأمرون الناس بالخرافات. هذا شأنهم، يدعون إلى العقيدة الفاسدة بخلاف الرسل وأتباعهم، فإنهم دائما وأبدا يدعون إلى العقيدة الصحيحة والمناهج السليمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وفطر الناس عليها. اعتقاد الفرقة، الفرقة المراد بها الجماعة والطائفة من الناس، يقال لها فرقة ويقال لها طائفة ويقال لها جماعة، والمعنى واحد. أما الفرقة بضم الفاء فالمراد بها الافتراق والاختلاف. الفرقة الاختلاف، وأما الفرقة فالمراد بها الجماعة من الناس. اعتقاد الفرقة الناجية على وقف لها، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذه الأوصاف ذكر أربعة أوصاف لهذه الفرقة وهذه الجماعة، أربعة أوصاف كلها فيها متصفة بها، لا انقسام فيها ولا افتراق. فهي الفرقة الناجية بمعنى أنها نجت إلى العذاب ونجت من الاختلاف والتفرق، نجت من الهلاك في الدنيا والآخرة. وهذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة وصف هذه الواحدة بأنها نجت من النار، نجت من النار كلها في النار، أي كل الفرق التي 72 في النار إلا واحدة فإنها نجت من النار والهلاك.